الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس والأخير من كتاب عبادة ابن الصامت، صحابي كبير وفاتح مجاهد، للدكتور وهب الزحيلي. نواصل القراءة تحت عنوان إسناده الحديث وتمسكه بالسنة. وبهذه المحبة لرسول الله وبحافظته القوية عظم اهتمامه برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عنه مباشرة كثيرا من الأحاديث، ولأهل مصر عنه 10 أحاديث، وروي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 181 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 6، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بآخرين، فكان بذلك معدودا من أكابر الصحابة حفظة الحديث، وأحصيت له أكثر من 10 أحاديث متواترة، حتى إن له في مسند أحمد مسندا مستقلا بأحاديثه وأخباره. والمسانيد عن الصحابة المشهورين كثيرة جمعها الإمام أحمد وغيره، وهي كتب تضم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها خالية من فتاوى الصحابة والتابعين، تجمع فيها أحاديث كل صحابي ولو كانت في مواضيع مختلفة تحت اسم مسند فلان ومسند فلان وهكذا. ويعتبر مسند الإمام أحمد أوفى تلك المسانيد وأوسعها، إلا أن أحمد روى في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم. ثالثا، شيوخه في الرواية وأقرانه وتلامذته. شيوخه: روى عبادة الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طول مصاحبته، كما روى عن بعض الصحب وغيرهم مثل أنس وجابر والمقداد وأبي إدريس الخولاني ومحمود بن الربيع وغيرهم. ويعتبر عبادة من كبار الصحابة الذين تكلموا في نقد الرجال ووضع أسس علم الجرح والتعديل على ضوء الشريعة الحنيفية، متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سرد ابن عدي في مقدمة كاملة أسماء الصحابة الذين تكلموا في الرجال، وهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن سلام وعبادة بن الصامت وأنس وعائشة رضي الله عنهم. فهو إذن نقاد بحاثة، متبصر متعقل، ذو رأي وفكر حصيف. وأما أقرانه فمنهم أبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورفاعة بن رافع وشرحبيل بن حسنة وسلمة بن محبق وأبو أمامة وعبد الرحمن بن غنيم وفضالة بن عبيد ومحمود بن الربيع وغيرهم من الصحابة، والأسود بن ثعلبة وجبير بن نفير وجنادة بن أبي أمية وقحطان بن عبد الله وعبد الله بن محيريز وأبو عبد الرحمن الصنابحي وربيعة بن ناجز وعطاء بن يسار وقبيصة بن ذؤيب ونافع بن محمود بن ربيعة ويعلي بن شداد بن أوس وأبو الأشعث الصنعاني وأبو إدريس الخولاني وخلق آخرون. وأما رواة الحديث عنه فهم أبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وأبو أبي ابن أم حرام وجابر بن عبد الله وفضالة بن عبيد والمقدام بن عمرو ابن معدي كرب ورفاعة بن رافع وأوس بن عبد الله الثقفي وشرحبيل بن حسنة ومحمود بن الربيع، وكلهم من الصحابة. وأبو إدريس الخولاني وأبو مسلم الخولاني وعبد الرحمن ابن عسيلة الصنابحي وحطان الرقشي وأبو الأشعث الصنعاني وجبير بن نفير وجنادة بن أبي أمية وغيرهم من كبار التابعين ومن بعدهم. وروى عنه من التابعين بنوه الوليد وعبيد الله وداود بنو عبادة. رابعا نماذج من أحاديثه. أخرج أحاديث عبادة بن الصامت وأخباره البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الكتب الستة، كما أخرجها الإمامان مالك في الموطأ وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم. وقد تضمنت المباحث السابقة كثيرا من أحاديثه وأخباره، فلا حاجة لتكرارها حتى لا أطيل، لكني سأذكر هنا روايات حديثه في البيعة، لأن أحكام البيعة تدور عليها، وهي ذات أهمية كبيرة في ميدان الحكم والسياسة ونصرة الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الدعوة الإسلامية. ولقد أثرت هذه البيعة تأثيرا عميقا في تكوين شخصية عبادة كما عرفنا، وجعلها محور حياته في كل مناسبة، وبخاصة في إنكاره المنكر. أحكام البيعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي رواية: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان. هامش البهتان الكذب الشنيع، وهو في الآية والحديث كناية عن ولد الزنا، أي نسبة المرأة ولدا من غير زوجها إلى زوجها. والافتراء هو تعمد اختلاق الكذب، قال بعضهم: والآية والحديث أعم في التحذير من نسبة ولد الزنا، ويشمل كل ألوان الزور بين الزوجين وفي المحاكم وغيرها. ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. هامش المعروف كل ما تعرفه الفطر السليمة ولا تستقبحه العقول الراجحة من الأخلاق والشرائع والأعمال والمعاشرة، وهو الذي جاء الإسلام دين الفطرة القيم به. انتهى. فمن وفى منكم، وفى أي ثبت على ما بايع عليه به وقام به على الوجه المطلوب. انتهى. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهر، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال: فبايعناه. هامش البيعة المعاقدة على الإسلام والأمانة والإمارة، والمراد بها هنا على الإسلام وإعطاء العهود به. قال: فبايعناه على ذلك. وفي أخرى: فتلا علينا آية النساء. هامش أي الآية التي نزلت في شأن النساء من سورة الممتحنة: ألا يشركن بالله شيئا، الآية. وفي أخرى قال: إني لمن النقباء. هامش النقباء كما بينا جمع نقيب، وهو عريف القوم والمقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه. وكان عبادة من جملتهم، وعددهم 12 نقيبا من الأنصار. قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، وزيد فيها: ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله عز وجل. هذا لفظ البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا. العضه الرمي بالكذب والبهتان. ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وأخرجه النسائي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. هامش: العقبة هي التي تنسب إليها جمرة العقبة، وهي بمنى، وكانت البيعة في شعب قريب من العقبة. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في رهط. الرهط الجماعة من الناس من 3 إلى 9 لا تكون فيهم امرأة. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في رهط فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تشربوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هامش: أخذ فلان بذنبه أي عوقب عليه، والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها. التزام ميثاق البيعة. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هامش: المنشط الأمر الذي ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله، والمكره الأمر الذي تكرهه النفس وتتشاغل عنه لثقله عليها، والأثرة الاستئثار بالشيء والانفراد به. والمراد هنا أن نفي ببيعتنا ولو منعنا حقنا من الغنائم والفيء وأعطيه غيرنا نصبر على ذلك. وفي رواية: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هامش: أي كفرا ظاهرا، ويعني عندكم من الله فيه برهان، أي تعلمونه بالحجة والدليل الواضح المنصوص من دين الله تعالى، لا بالتأويل والرأي والقياس. خامسا: فقهه بين الصحابة. كان عبادة فقيها بين الصحابة يستفتى في الوقائع والحوادث الطارئة، واشتهر بأنه فقيه الشام وفلسطين. أرسله عمر بن الخطاب إلى الشام يفقه أهلها ويعلمهم القرآن كما كان يعلم أهل الصفة القرآن في المدينة المنورة. وقد شهد له بفقهه كبار أهل الرأي. قال السراج في تاريخه: من طريق مجاهد عن جنادة دخلت على عبادة وكان قد تفقه في دين الله. هذا سند صحيح. وأخرج ابن سعد في طبقاته عن خالد بن معدان قال: لم يبق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما. وفي مسند إسحاق ابن راهويه والأوسط للطبراني من طريق عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون، فذكر قصة له مع عبادة، فقام معاوية عند المنبر بعد صلاة العصر فقال: الحديث كما حدثني عبادة، فاقتبسوا منه فهو أفقه مني. وفي الجملة كان عبادة من سادات الصحابة. وقد صنفه ابن قيم الجوزية وابن حزم وغيرهما في فئة الصحابة متوسطي الفتيا. قال ابن القيم: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة. وكان المكثرون منهم 7: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. قال أبو محمد ابن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. قال: وقد جمع أبو بكر محمد ابن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 20 كتابا. وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. باء: قال أبو محمد ابن حزم: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا. ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكر وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان. جيم: والمقلون منهم مقلون في الفتيا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك. يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث، وهم أبو الدرداء وأبو اليسر وأبو سلمة المخزومي وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد والحسن والحسين ابن علي والنعمان بن بشير وأبو مسعود وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو طلحة وأبو ذر إلى آخره. راجع أعلام الموقعين. ومما يدل على فقه عبادة اهتمامه برواية أحاديث تعد أصلا في الفقه، كحديث تحريم ربا الفضل والنسيئة والبيعة والرجم والقراءة بفاتحة الكتاب وقسمة الغنائم وفضل الجهاد والصلاة لوقتها والقرآن ونحوها مما سبق ذكره. ومثل حديثه في تحريم حرم المدينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها. هامش: لابتا المدينة حرتان تكتنفانها، والحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار، كما حرم إبراهيم مكة. وحديث: الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله. وهذا حديث متواتر. وحديث عدم إيجاب الوتر: أن رجلا من الأنصار كان بالشام يكنى أبا محمد، أخبر المخدجي رجلا من بني كنانة أن الوتر واجب، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحديث التجرؤ على استحلال الخمر: لا يستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وحديث المسيح الدجال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين، ليس بنائته ولا حجزاء، فإن ألبس عليكم، قال يزيد ابن عبد ربه الراوي بطريقه إلى عبادة، ربكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، وإنكم لن ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا. قال يزيد: تروا ربكم حتى تموتوا. هامش: الأفحج من تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه. ومعنى كلمة حجزاء أي ليست ممنوحة ولا غائرة. وحديث القلم: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. سادسا تنبؤته: كان عبادة صادق الحدس، كثير التأمل، مخلص القصد والنية والعمل، مما جعله يقدر الأمور للمستقبل تقديرا صائبا. عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الرحمن ابن غن يقول: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء ألفينا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي بيننا، فقال عبادة: إن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما فيوشك أن تريا الرجل من ثبج المسلمين، أي من وسط المسلمين، قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أعاده وأبدأه، وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله، أو قرأه على لسان أحد، لا يحور أن يرجع فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت، وقد تحققت تفاؤلات عبادة فهذه ملايين المسلمين ولله الحمد تقرأ القرآن وتتدارسه وتسعى للعمل به